إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معذرة عن الدرسين السابقين، فليس الغياب بملكي ولا بإرادتي، وإنما كان مفروضا علي. حتى هذا الدرس كان مفروضا علي غيابه، ولكني توكلت على الله وليكن ما يكون. الباب 49 من كتاب الأذان، باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، والإسناد كله بصريون. أما أبو قلابة فهو عبد الله بن زيد الجرمي، أبو قلابة البصري، ومالك ابن الحويرث نزل البصرة واستقر بها بل ومات بها، وقيل إنه آخر من مات بالبصرة، وهذا كلام غير صحيح، والمتفق عليه أن آخر من مات بالبصرة من الصحابة هو أنس بن مالك رضي الله عنه. قال مالك ابن الحويرث: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه. شبابه جمع شاب، أي في سن متقاربة. قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه، فلبثنا عنده نحوا من 20 ليلة، أي فمكثنا عنده في المدينة نحوا من 20 ليلة، أو قريبا من 20 ليلة، أو 20 ليلة على سبيل التحديد. والمقصود بالليلة اليوم والليلة، المقصود بالليلة اليوم والليلة. أما إذا أتى في النص الواحد ذكر لليوم والليلة فيكون اليوم للنهار والليلة للسواد، أي لسواد الليل. ولذلك أنت دائما تقرأ أذكار الصباح والمساء، أذكار اليوم والليلة. فإذا كان الأمر كذلك فالمعلوم باليوم أو المقصود باليوم النهار، والمقصود بالليل سواد الليل. أما إذا جاء النص مطلقا بغير قيد فإنما يكون المقصود باليوم اليوم والليلة، والمقصود بالليلة الليلة مع اليوم، إلا أن يكون هناك قيد أو قرينة على إرادة النهار وحده أو الليل وحده، كما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. فهذه قرينة على أنه أراد أن يعتكف ليلة من الزمان، أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فقال النبي عليه السلام: أوفي بنذرك. وقد ورد في بعض الروايات أن هؤلاء الشباب كانوا 20 شخصا. قال أي مالك بن الحويرث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. وفي رواية: وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بنا رقيقا. وفي رواية: رحيما بنا رفيقا. وفي رواية: كان رحيما رفيقا أو رقيقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم. لو رجعتم إلى بلادكم فعلموهم، إشارة لطيفة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اعتبار الأمر الأفضل وترك المفضول. والقرينة في هذا النص تقول إن هؤلاء شبابة متزوجون في حاجة إلى أهليهم، في حاجة إلى الاستمتاع بالنساء، وقد مكثوا مدة من الزمان كافية بالشوق إلى نسائهم، ولكنهم لما حصلوا بعض العلم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أراد النبي إناطة الأمر بتعليم الدين، فقال: هل رجعتم إلى أهليكم فعلمتموهم؟ ولا شك أن الذي يذهب إلى تعليم أهله فمن باب أولى أنه سيأتي أهله وسيقضي وطره. فاستغنى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر الشوق إلى أي ذكر شوق هؤلاء إلى نسائهم، وأسند الأمر إلى الأمر الأعظم الأهم وهو الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، أي في مواقيت الصلاة، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وإذا حضرت الصلاة أي إذا حضرت وحان وقت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أي واحد فيكم يؤذن. لماذا؟ كلهم متعلمون، كلهم متعلمون، ولذلك أسند النبي الخطاب إلى الكل وإلى الجميع. قال: هل رجعتم، أو قال: لو رجعتم إلى أهلكم فعلمتموهم، أي فأسند مهمة التعليم أو مهمة تعليم الناس إلى هؤلاء جميعا، لم يوجه الخطاب إلى بعضهم دون البعض أو إلى أحدهم دون الكل، وإنما قال: لو رجعتم إلى أهليكم فعلمتموهم، فهذا يدل على أنهم كانوا جميعا من أهل العلم أو تقاربوا أو استووا في العلم، ولذلك أسند مهمة التعليم إليهم جميعا. ولذلك قال لهم هنا: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم. لماذا؟ كلهم على علم بأحكام الأذان وآداب الأذان، فلا بأس أن يؤذن فيهم الصغير في السن أو الصغير في العلم أو الصغير في القدر في حضور من هو أفضل منه علما أو أكبر منه سنا أو أعظم منه قدرا، لأن هذا وإن كان مشروطا شرط استحباب في الإمامة إلا أنه ليس شرطا في الأذان. ولذلك قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، أي واحد فيكم يؤذن. ثم قال: وليؤمكم أكبركم، ولم يقل وليؤمكم أحدكم، وإنما قال وليؤمكم أكبركم. فما المراد بالكبير هنا؟ خلاف بين أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر في تبويب الإمام البخاري: إذا استوى في القراءة فليؤمهم أكبرهم، إذا استووا في القراءة. فما المقصود بالقراءة؟ هل المقصود بها الحفظ أم جودة القراءة أم تجويد وتحسين الصوت بالقراءة؟ قال الحافظ: هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة أو منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري، من رواية أبي مسعود الأنصاري البدري، ليس من أهل بدر على الحقيقة، وإنما هذا نسبة إلى رجل. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء أي إن استووا في القراءة فليؤمهم أقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. وما دار هذا الحديث على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج، وليس جميعا من شرط البخاري، ولكن الإمام البخاري اعتمد فحوى هذا الدليل في تبويب الباب، يعني اعتمد معنى هذا الحديث الذي أخرجه مسلم وليس على شرط البخاري، لم يعتمده عنده في الصحيح أصلا، وإنما اعتمد معناه في تبويب الباب، فقال: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. وهو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري، يعني هذا مما احتج البخاري بمثله أحيانا، فهو في الجملة يصلح أن يكون حجة لدى البخاري، ولكن الإمام البخاري إنما اعتمد غيره لقوة ثبوته عنده، واستعمله هنا في الترجمة، وأورد في الباب ما يؤدي معناه وهو حديث مالك بن الحويرث. لكن الفرق بين حديث أبي مسعود البدري عند مسلم وحديث مالك بن الحويرث عند البخاري، الفرق بينهما أن حديث مالك ليس فيه تصريح باستواء المخاطبين في القراءة، ليس فيه تصريح، أي فإن استووا في القراءة ليس فيه تصريح بذلك. وأجاب ابن المنير وغيره بما حاصله أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم بها مع ما في الشباب غالبا من الفهم، ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلموا من وراءهم من غير تخصيص بعضهم دون بعض، دال على استواء الفقراء والتفقه في الدين. هذه إشارة لطيفة جدا واستنباط رائع. قال الإمام البخاري أراد بسوق حديث مالك ابن الحويرث وتركه لحديث أبي مسعود، قال كأن البخاري قال إنما اعتمدت ما جاء في حديث أبي مسعود في تبويب الباب ولم أريده لأنه ليس على شرطه، كما أن حديث مالك بن الحويرث يفهم منه نفس المعنى الذي حمله حديث مالك بن الحويرث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم جميعا بتعليم أهليهم ولو لم يكونوا في القراءة سواء ما أمرهم جميعا بذلك، ولو لم يكونوا في القراءة سواء ما أمرهم بتعليم غيرهم، فهذا يدل على أن كل واحد منهم حصل حظا من العلم والتفقه في الدين يسمح له بتعليم غيره، وهو نفس المعنى الذي أورده الإمام مسلم من حديث ابن مسعود البدري أنه قال فإن استووا في القراءة فأكبرهم سنا. قال بل قد وقع التصريح بذلك فيما رواه أبو داود من نفس طريق أبي قلابة، قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم، وهذا كلام مالك بن الحويرث، قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم، أي هؤلاء العشرون الذين أتوا إلى النبي عليه السلام مكثوا عنده 20 ليلة كانوا تقريبا على مستوى واحد في طلب العلم والفهم في الدين. وفي رواية قال خالد الحذاء قلت لأبي قلابة فأين القراءة، فأين القراءة في هذا الحديث، أي فلما لم تذكر، فإن كانوا في القراءة سواء لما لم تذكرها، قال إنهما كانا متقاربين، إنهما كانا متقاربين أي في العلم والفهم. وعند مسلم كذلك من طريق خالد الحذاء قال فيه قال الحذاء وكانا متقاربين في القراءة. فهناك نصوص كثيرة جدا ذكرت ما لم يذكره الإمام البخاري صراحة. أما قوله في حديث أبي مسعود أقرأهم فما المراد به، أي ما المراد بالقراءة هنا، فليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل المقصود بالقراءة هنا الحفظ، هل المقصود بالقراءة الفهم، هل المقصود بالقراءة التفقه فيما يخص الصلاة؟ قال البخاري قال الحافظ ابن حجر قيل المراد به الأفقه، الأقرأ الأفقه، لو أتينا برجل يحفظ القرآن عن ظهر قلب كما يحفظ فاتحة الكتاب ولكنه لا يعرف أحكام الصلاة، ولكنه لا يعرف أحكام الصلاة، وجئنا برجل كذلك يحفظ شيئا مما تحتاجه الصلاة، كان يحفظ جزءا أو أقل أو أكثر حفظا جيدا ولكنه فقيه، فأيهما أولى بإمامة الناس؟ الفقيه، الفقيه أولى. لماذا؟ لأن المصلي أي الإمام الذي يصلي بالناس إنما يحتاج إلى الفقه أكثر من احتياجه القرآن الكريم، فلا يلزم أن يكون حافظا للقرآن كله ولكن يلزم أن يكون فاهما لأي عارض يعرض له في صلاته، كيف المخرج منه؟ قال قيل المراد به الأفقه وقيل هو على ظاهره، أي أنه أقرأ لكتاب الله، وبحسب ذلك اختلف الفقهاء. فقال النووي: قال أصحابنا أي الشافعية: الأفقه مقدم على الأقرأ. الأفقه مقدم على الأقرأ، فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط. فإذا كان الرجل يحفظ جزءا من القرآن ولكنه فقيه، خير من الذي يحفظ القرآن كله ولكنه ليس فقيها. إن اعترضه أدنى عارض في صلاته فإنه يحتاج إلى من يساعده ومن يفقهه. ونحن نرى كثيرا من الأئمة اليوم يخطئون في صلاتهم، فيطلب المشورة بعد أداء الصلاة من المأمومين. ماذا نفعل؟ الإمام يسأل المأمومين ماذا نفعل، وما هو حكم الذي حدث في الصلاة؟ نسي سجدة من الصلاة وقام إلى الركعة الثانية، فقال الناس له: سبحان الله، فما درى ما الذي عليه وماذا يصنع؟ وبعد أن استمر في الصلاة حتى سلم قال للناس: ماذا نصنع؟ هل نعيد الصلاة كلها، أو نعيد الركعة، أو نسجد سجدتين للسهو، أو غير ذلك؟ والناس إذا سئلوا، أي العامة إذا سئلوا، خاضوا فيما لا يعلمون. فتجد البعض يقول: نسجد للسهو. وعلى جهة الخصوص هذا يقول المتعجل الذي لا طاقة له بإعادة الصلاة، والبعض يقول: هذا ركن تبطل به الصلاة، تركه عامدا أو ساهيا. وبعضهم يقول: بل نأتي بسجدة واحدة. والبعض يقول: بل اسجد سجدة مكان التي ذهبت عنك، واسجد معها سجدتين للسهو. فربما نظرت إلى هذه الأقوال فلم تجد لكثير منها ولا شبهة دليل، بل ولا قول عالم، لا في كتاب ولا في سنة ولا حتى في كتاب شرشر الذي يعتمده الناس في أغلب الأحوال، وهو اتباع الأهواء والآراء والأمزجة. فحينئذ الإمام يطلب من الناس أن يفتوه ماذا يصنع، هل يصح أن يكون هذا إماما؟ والعجيب أنه يرى من كان أهلا للإمامة وراءه في الصف الأول، ولكنه يكابر ويدخل الإمامة، يكابر ويدخل في موطن الإمام ويصلي بالناس، لأنه يرى أنه أهل لهذه المكانة وليس بذلك. من رأى نفسه أهلا لهذه المكانة فليس بأهل لها على الحقيقة. فقال هنا: الأفقه مقدم على الأقرأ، فإن الذي يحتاج إليه من القراء مضبوط. ولسنا بذلك نجوز أن يصلي الفقيه ولو كان فقيها إذا لم يكن ضابطا للقرآن الكريم. يعني ربما تجد رجلا بدأ طلب العلم بطلب العلم دون القرآن الكريم، لم يتعلم أحكام القراءة ولا آدابها، ولم يعرف عن كتاب الله تعالى شيئا إلا ما احتاج إليه في طلبه للعلم من حفظ بعض الآيات المتناثرة من القرآن الكريم لتخدم المسألة التي يريد أن يتعلمها. فلسنا نجوز أن يصلي بالناس هذا الرجل، لأنه ليس ضابطا لكتاب الله عز وجل ولا لما يحتاج إليه في صلاة من القراءة. أما إذا كان ضابطا لبعض القرآن الكريم الذي تصح به الصلاة على الوجه اللائق المضبوط، وكذلك الذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، فقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على الباقين، قدم النبي أبا بكر في الصلاة على الباقين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أقرأكم لكتاب الله من؟ أبي. أقرأكم لكتاب الله أبي. والأمة مجمعة على أن أبا بكر أورع الصحابة وأعلم الصحابة وأفقههم، وقد ظهر علمه رضي الله عنه في غير ما موطن، خاصة في موطن موقفه العلمي والإيماني من مانع الزكاة. فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا على خلاف ما كان عليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى أقنعهم جميعا أبو بكر وكان عنده الحق، ولا تزال الأمة مجمعة على حقية وأهلية أبي بكر في العلم والفتوى إلى يومنا هذا، وأنه أعلم من كل الصحابة بما فيهم أبي بن كعب الذي هو أحفظ الصحابة رضي الله عنهم وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على الباقين، أي على باقي الصحابة أجمعين، مع أنه عليه الصلاة والسلام نص على أن غيره أقرأ منه، كأنه عنا به حديث أقرأكم أبي. وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، كان هو الأفقه، يعني قالوا لا، الأقرأ في الصحابة كان يجمع مع القراءة الفقه، فيكون التقدير هكذا، أقرأكم أفقهكم. وهذا كلام لا يمكن أن يستقيم أبدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأكم أبي، وإذا كان معنى أقرأكم أفقهكم فيكون قوله أقرأكم أبي وأفقهكم أبي، وهذا مخالف لما أجمع عليه الصحابة من أن أبا بكر أفقه من مين؟ من أبي بن كعب. ولكن عمر رضي الله عنه كان كذلك أفقه من أبي، عمر كان أفقه من أبي، ولم يجمع الناس في صلاة قيام الليل عليه، وإنما جمعهم على مين؟ على أبي. لماذا؟ لأن أبي قارئ للقرآن الكريم، قارئ متمكن من القرآن الكريم، وكذلك عمر، ولكن شغله ما شغله عن إمامة الناس، وهذا يدل على جواز إمامة المفضول في حضور الفاضل. ولا شك أن عمر رضي الله عنه أفضل من أبي بن كعب، أفضل من أبي بن كعب. وقول عمر لما مات أبي في زمانه، مات سيد المسلمين أو انهدم ركن من أركان العلم وغير ذلك، فمحمول على أدب عمر رضي الله عنه، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجملون في بعضهم البعض وليسوا كغيرهم. فهذا الجواب بأن الأقرأ من الصحابة هو الأفقه، يلزم منه أن من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من أبي بكر، ولكن ليس هذا الجواب سديدا، وفي النهاية يؤدي إلى اضطراب الأدلة. قال النووي بعد ذلك إن قوله في حديث أبي مسعود فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة، يدل على تقديم الأقرأ مطلقا، يدل على تقديم الأقرأ مطلقا، وهو واضح. وهذه الرواية أخرجها مسلم أيضا من وجه آخر عن إسماعيل بن رجاء. ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، من أحوال الصلاة. يعني المقصود بالأقرأ أن يجمع إلى القراءة فقه الصلاة، فقه الصلاة. لماذا؟ لأنه يحتاج إليه، لأنه يحتاج إليه في صلاة. أما إذا كان قارئا للقرآن وليس عالما بأحكام الصلاة فإن غيره الذي يضبط ما يحتاجه من القراءة في الصلاة ولكنه يجمع إلى ذلك الفقه والعلم بأحكام الصلاة، غيره أولى منه بلا شك. ومحل ذلك التفصيل، إذا كان الإمام معينا من قبل الإمام أو السلطان فلا شك أنه أولى. إذا كان الإمام الذي يقرأ القرآن كاملا أو شبه كامل، أي يحفظه ويجوده، وللأسف الشديد أن وزارة الأوقاف إنما تجري مسابقات لحفظ القرآن الكريم دون التفقه في الدين، وإذا كان هناك شيء من الاختبارات في التفقه في الدين فإنما ذلك من باب ذر الرماد في العيون، يعني ليس هذا بالأمر المهم، ولكن الأمر المهم أن يكون حافظا للقرآن الكريم، وما دون ذلك فليس بشرط وليس بلازم. ولعلي ذكرت لكم منذ سنوات عدة وكنا بالأردن سنة 85 أو 84، وتقدمت لوزارة الأوقاف للاختبار، وتقدم معي أناس كثيرون للاختبار. وبعد أن اجتزنا القرآن الكريم دخلنا على لجنة الفقه، وكان الذي يختبر هو نائب وزير الأوقاف، وكان في ذلك الوقت الشيخ عبد العزيز الخياط. وتقدم معي في لجنة الاختبار رجل خريج كلية أصول الدين جامعة الأزهر القاهرة، وكان يلبس البنطلون الشارلستون أو الجينز، ويضع سلسلة ذهبية في رقبته وأنسيال في يده، وكان يبقى عليه أن يمضغ لبانا، كان هذا الذي يبقى عليه. فلما سألني الشيخ قصر الصلاة في أي صلوات، قلت في الصلاة الرباعية، فقال خطأ. قل يا فلان قصر الصلاة ماذا يكون؟ قال في كل الصلوات، والذي لا إله غير هذا حدث. قال قصر الصلاة في كل الصلوات؟ قال في الصلوات الخمس. قال نعم. قال قم فمثل لي أنك تصلي بالناس صلاة المغرب. فأراد أن يقيم الصلاة، قال اعتبر نفسك في الركعة الثانية، هكذا قال بالحرف الواحد. فقرأ فاتحة الكتاب وركع، فلما قام سلم. قال يا بني أنت متأكد من أن هذه الشهادة التي صدرت من جامعة الأزهر صحيحة النسبة إلى الأزهر؟ قال والله العظيم أنا خريج جامعة الأزهر، وكان يحفظ القرآن جيدا في الحقيقة، فأدخلنا جميعا حتى أكون شاهدا عليه أمام الشيخ عبد العزيز الخياط. فقال الشيخ عبد العزيز الخياط أنت ألباني لا تلزمنا ولا تعين لك عندنا. وقال وما مشكلة هذا؟ قال يا شيخ إذا كنت استغنيت عن هذا في التعيين فاجعله لي شاهدا في هذا الحادث. هذا الرجل قال إن صلاة المغرب تقصر إلى ركعة ونصف، ومثل أمامي كذا وكذا. صح يا شيخ؟ قلت له صح. فقال الشيخ عبد العزيز الخياط وأنا أشكره على هذا الموقف جدا، قال هذا يحبس حتى يذهب به إلى مطار علياء فيرجع إلى مصر، مع أن هذا ليس من سلطان المفتي المملكة هناك أو وزير الأوقاف، ولكن الحكومة احترمت قرار هذا الرجل بطرد هذا الرجل على حدود الأردن وإركاب الطائرة وإرجاعه إلى مصر. الشاهد من هذا أن صلاة المغرب ليس فيها إيه؟ قصر، وكذلك صلاة الصبح. نعم. قال ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته، أي بما يصير معرفته به فرض عين عليه من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. يعني كاد الواحد منا أن يضرب رأسه بالحائط أو بالأرض. يعني هذه مسألة من مسائل الإجماع، الجاهل بالإمامة لا يقدم إليها، الجاهل بالإمامة لا يقدم لها، وإذا قدم لها ينزع عنها ويرجع عنها رغم أنفه. وأعجبني أن بلاد العرب إلى يومنا هذا إنما ألفوا أن يصلوا خلف الإمام الراتب، فإذا تقدم واحد واعتدى على هذا المكان المقدس أخذه الرجل الكبير في السن بعصاته من رقبته وأرجعه في الخلف وقال وأنت لا تصلي، إنما يصلي الإمام. فهؤلاء العوام عندهم من الفقه بآداب الإمامة ما ليس عند كثير من طلبة العلم اليوم. فربما يعلم الطالب أن الإمام المعين الراتب أحق بهذا المكان منه، ولكنه سرعان ما يتقدم عليه. إذا كان عينه الإمام فلا شك أنه أولى بذلك، فإذا كان جاهلا آثم بتعيينه الإمام، ووجب وكان فرض عين عليه أي على الإمام أن يتعلم أحكام الصلاة. أما إذا كان المسجد بلغة عصرنا من مسجد الأهالي أي لم يعين له الإمام إماما أو السلطان إماما، فإنما يتعين بما اتفق الناس عليه، يتعين الإمام بما اتفق الناس عليه واجتمعت كلمتهم عليه من أهل الفقه. ولا شك أنه يجب عليهم أن يقدموا أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يحل لأحد إذا تعين أحدهم إماما أن يتقدم عليه، أن يتقدم عليه. وهذا مبحث عظيم جدا، حتى في مبحث في أصول الفقه، حتى هو مبحث في أصول الفقه. وقد ذكره الإمام الجويني في كتابه العظيم، في كتابه العظيم كتاب الكبير اسمه التياس الظلم، التياس الظلم، غياث الأمم من التياس الظلم، غياث الأمم، ما حدش يكتبه أصل شبهة، غياث الأمم من التياس الظلم. هذا الكتاب يا أخواني كتاب عظيم جدا، يحدد كيف يكون الإمام ومتى تثبت الإمامة للرجل، ومتى تثبت الإمامة للرجل في غياب الأمير وفي غياب الإمام العام، وفي غياب الإمام العام. لا يشك أحد أنه إذا غاب الخليفة فأئمة الناس علماؤهم، إذا غاب الخليفة لا يشك أحد أن أئمة الناس وقادة الأمم هم علماؤهم. لكن كيف يتحدد العالم، كيف يتحدد العالم؟ إذا أجمعت كلمة الأمة على علمه. ولذلك لا أحد ينازع قط في إمامة ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني، لا أحد ينازع إلا رجل ينادي على نفسه بالجهل والحماقة، اللهم إلا أن يكون أبناء رذل يوسف فإنهم ليسوا رجالا بل هم ولا نساء، يعني لم حصلن رجال ولا نساء ولا أنصاف نساء، بل هم ملاحدة مجرمون إنما يخدمون أسيادهم في الخارج. فحينئذ أئمة أو إمامة الرجل إنما تثبت باتفاق الناس عليه. فلو قلنا من إمام هذا المسجد، فإما أن يكون معينا وإما أن يكون عينه الناس، عينه الناس، فحينئذ لا يحل لأحد أن يتقدم عليه. وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك، فإنما ينظر في الناس في كل فرد على حدة، فيقدم من آنسوا فيه رشدا وقدموه على أنفسهم. فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل لسان، فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم. أما قوله ونحن شبابة، وفي رواية ونحن شبابة متقاربون، والمراد تقاربهم في السن. لماذا؟ لأنه لا يتصور أنهم جميعا ولدوا في يوم واحد أو في ساعة واحدة، وإنما تقاربوا في السن لأن ذلك كان في حال قدومهم. قال كنا شبابة متقاربون نحو من 20، وفي رواية فأقمنا عنده 20 ليلة، فأقمنا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة. والمراد بأيامها أي مكثنا عنده 20 ليلة بأيامها، ووقع في ذلك التصريح. أما قوله رحيما فقال لو رجعتم، في رواية كما قلنا رحيما رقيقة، فظن أن اشتقنا إلى أهلنا، أي تغلب على ظن النبي أننا لكوننا شبابة قد اشتقنا إلى نسائنا. وهذا منتهى الفراسة من النبي عليه السلام والذكاء والفطنة. وسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، يعني هو ظن أننا بدأنا نقلق ونشتاق إلى نسائنا، ففهم ذلك منا، فسألنا عمن تركنا من خلفنا، هل تركتم أبا أو آباء وأمهات أم تركتم نساء وأهال؟ فقال ارجعوا إلى أهليكم. وتقدير الجواب محذوف. سألنا عمن تركنا من ورائنا؟ قلنا تركنا أهلينا. فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. أقيموا فيهم وعلموهم إشارة لطيفة إلى أن الرجل لو رجع إلى أهله التي يشتاق إليها لقضى منها وطره، ولكن النبي أسند ذلك إلى التعليم. وهل يتصور أن النبي لو قال لي اذهب إلى امرأتك فعلمها الدين بعد غياب 20 يوما وربما أحتاج في العودة إلى 10 أو أكثر من ذلك، هل يتصور أنني ألتزم كلامه نصا فأعلم امرأتي دون قضاء وطري؟ هل يتصور هذا؟ لا يتصور. وإنما النبي أسند الأمر إلى معالي الأمور وهو الدين، ولم يسنده إلى شهوته. ويمكن الجمع بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإناث، يعني الممازحة والملاطفة. ها أنتوا سايبين من وراكم، أنتوا بدأتوا تقلقوا ليه كده، سايبين مين؟ فلما ضحكوا تبسموا تركنا أهالينا، قال ارجعوا إليهم وعلموهم، أي وعلموهم واقضوا وتركم. فقوله لو رجعتم إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفير، فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنعم، فأمرهم حينئذ بقوله ارجعوا. تركتم مين؟ تركنا نساءنا. قال إذن ارجعوا، ارجعوا إليهم، ارجعوا إليهم. ولو قالوا أو لو قال لهم النبي عليه السلام بغير أن يسألهم من تركتم وماذا تركتم، فلو قال لهم ارجعوا لكان فيه شيء يشبه الطرد والإبعاد والجلاء عن هذا المكان إلى غيره، وفيه من التنفير ما فيه. ولكن النبي استخدم لطيف العبارة، فأراد أن يبين لهم أنني سآمركم بالرجوع لكن لحاجتكم أنتم، لا لاستغناء عنكم، وإنما لحاجتكم إلى نسائكم وأهليكم وأولادكم عليه الصلاة والسلام. واقتصار الصحابة على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه الشوق إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لما قام عنده من القرينة الدالة على ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرجعهم وجعل مناط ذلك التعليم، ولكن 20 يعلمون أن النبي إنما أرجعهم لأجل شوقهم إلى نسائهم. فهم عايزين يقولوا يعني النبي كان لطيف معنا وكان رحيما بنا رفيقا رقيقا رقيق القلب عنده شفافية مرهفة، علم ما بنا من شوق إلى نسائنا فأمرنا أن نرجع حتى نقضي وطرنا. والذي يكون مشغولا يا إخواني، الذي يكون مشغولا لا يحصل من العلم الكثير وإنما يحصل القليل وينسى منه الكثير. ولذلك الذي تتوق نفسه إلى الزواج لا يقر له قرار ولا يهنأ ولا في طلب العلم إلا بأن يتزوج، إلا بأن يتزوج. أما الذي عنده نهم في طلب العلم وعنده حرص عليه يطلبه في كل وقت وحين، ويعتقد أن الزواج بالنسبة له معطل لطريق هذا أي لطريق التحصيل، فيستحب له تأخير الزواج، يستحب له تأخير الزواج. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أول زوجة تزوجها كان بعد 40، وقيل في سن 40، يعني إما 40 أو 42 عاما. فتصور أن الإمام أحمد الذي تأهل للفتية والتدريس وعنده من العلم 17 عاما قضى بعدها 23 عاما بعد التأهيل في طلب العلم. فلو أنه قضى بقية عمره في فراش الزوجية ما أثر ذلك عليه، ولكن الواحد منا يبلغ 40 أو 50 ولما يتعلم بعد ما يتعين عليه في أصول دينه، ثم الواحد منا إذا تزوج قضى معظم حياته بين شهواته في فراش الزوجية، والشطر الثاني من حياته بين مشاكل الزوجية، فضاع عمره بين مشكلة ولذة، يضيع عمره بين المشكلة واللذة. أما تحصيل العلم وطلبه فإنه يكون حظه من حياته وعمره ما كان خارجا عن حاجاته وأوقاته، يعني يجعل له الوقت الضائع، يجعل له الوقت الضائع، ويستكثر على نفسه أن يحضر مجلسا في كل أسبوع أو مجلسين، مع أن أدنى أهل العلم منزلة وقدرا في العلم وتحصيلا له كان يحضر في اليوم الواحد أكثر من 10 مجالس، أكثر من 10 مجالس، وهكذا طلبوا ونفع الله تعالى بهم من بعده. ويمكن أن يكون عرف ذلك بتصريح القول منه صلى الله عليه وسلم، وإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم، لكنه أخبر بالواقع ولم يتزين بما ليس فيهم. ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم الحظ الكامل في الدين، وهو أهلية التعليم، كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب الحديث، قال: حظ وافق حقا، حظ وافق حقا. فهؤلاء لما كانوا مخلصين في طلب العلم حصلوا في 20 ليلة أو في 20 يوما علما كثيرا جدا أهلهم للدعوة إلى الله عز وجل. بل كان الواحد منهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أتانا رسولك فزعم أن الله تعالى أرسلك، الله أرسلك؟ قال النبي: اللهم نعم. قال: وزعم رسولك أن الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي 5 صلوات في يومنا وليلتنا، الله أمرك بهذا؟ فيقول النبي: اللهم نعم. ويعدل ذلك في الزكاة والصيام والحج وغير ذلك. وهذا الرجل إنما سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يطلب علو الأمر والقدر والشرف بأن يسمع بنفسه من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا منزلة أو شرف الرحلة في طلب الحديث وعلو الإسناد في تحصيله. فقال: يا رسول الله، لقد أتانا رسولك فزعم كيت وكيت وكيت، الله وصلك بهذا؟ قال: اللهم نعم. فقال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، وأنا ضمام ابن ثعلبة، وأنا رسول من ورائي، في أحد الروايات وأنا رسول من ورائي. فأخذها هذا الرجل ورجع بها إلى أهله، فكان يعلمهم توحيد الله عز وجل والصلاة والصيام والزكاة والحج بمجلس واحد لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عربي أصيل يعلم مدلولات الألفاظ، يعلم مدلولات الألفاظ، فكان يعلم سر بعثة الرسل، ويعلم قيمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، ويعلم أنه إنما بعث ليخرج الناس من ظلمات الشرك والكفر وعبادة الأصنام إلى نور التوحيد، توحيد الله عز وجل فحسب، كما وحد المتبوع صلى الله عليه وسلم فلا يقلد غيره. كل هذه المعاني وغيرها إنما يعلمها العربي بمجرد أن يسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك لو كانت كلمة يقولها المرء لا معنى لها أو لا يعلم هو معناها، فلما كانت الحرب الضروس إذن بين المعسكرين، معسكر الإيمان والكفر في أول الإسلام؟ نعم، الآن يقولها كثير من الناس لا يعلمون لها معنى ولا طعما ولا لونا، ولكن العرب في الجاهلية الأولى كانوا يعلمون قدر هذه الكلمة، كانوا يعلمون قدر هذه الكلمة، وما قالها دون معناها ومقتضياتها إلا المنافقون في المدينة. أما عبدة الأصنام في بلد الله الحرام ما قالوها قط، وعرضوا أنفسهم للسيف والقتل وإراقة الدماء، لأنهم كانوا رجالا يلتزمون بكلمتهم، كانوا رجالا يلتزمون بكلمتهم وإن كانت كلمتهم كلمة الكفر، لكنهم لا يستبدلون بها غيرها وإن كانت كلمة التوحيد. قال: واليومكم أكبركم، ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله، ظاهره تقديم الأكبر سواء كان سنه كثيرة أو قليلة. وأما من جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من فهم راوي الخبر، حيث قال للتابعي: فأين القراءة؟ فإنه دال على أنه أراد كبر السن. وكذلك دعوى من زعم أن قوله وليؤمكم أكبركم، وهذا مضاف. لماذا؟ للقرائن الدالة على ذلك، وهي إثبات ذلك في النصوص أنهم شببه وأنهم متقاربون، وأنهم جميعا جلسوا 20 يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنهم متقاربون في السن، متقاربون في العلم. فلما كان التقارب في السن والعلم والهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أتوا إليه من بلادهم ليتعلموا، فكانوا كالمهاجرين من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لطلب العلم والإيمان والتوحيد. فإنهم جميعا تقاربوا في السن، تقاربوا في العلم لحضورهم من مجالس واحدة، تقاربوا كذلك في الهجرة. فلما كان الأمر كذلك قال النبي: لهم عينا، لا للأمة كلها، لهم عينا، أنتم إذا حانت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أي أكبركم أنتم، وهذا الخطاب موجه إليكم خاصة. وهذه الخصوصية معلومة من سياق النص، لأنك إذا أردت أن تفهم الدليل فلا بد أن تعلم سبب ورود هذا الدليل، سبب الورود أو المناسبة التي ورد فيها الدليل. أما القاعدة القاضية بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا أي اعتبار هذه الحادثة حادثة عين هو استثناء من هذه القاعدة. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، نعم، هذا كلام جميل يصدق علينا نحن. خلينا دلوقتي مسافرون. واحد فينا عنده 15 سنة طالب علم، ذهب مع أبيه في رحلة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأبوه قد دعا أصحابه لا يقلون ولا يكثرون عنه في الجهل، كلهم جهلة لا يحسنون قراءة الفاتحة، وهذا الطالب أصغرهم سنا. فلما حان وقت الصلاة على الطريق، فمن ذا الذي يصلي بهؤلاء إماما؟ الصغير في السن والكبير في القدر والعلم، أم أبوه الجاهل هو الذي يصلي، الذي لا يحسن، لا أقول فاتحة الكتاب، بل لا يحسن يكبر تكبيرة الإحرام فينطق الكاف جيما على سبيل المثال. فإذا قال الله أكبر، قال الله أكبر، هل هذا الرجل تصح به الصلاة؟ الجواب لا، أن من قال الله أكبر بطلت صلاته وصلاة المأمومين ووجبت الإعادة عليهم أجمعين. فمن ذا الذي يصلي بالناس؟ يصلي بهم هذا الطفل الصغير الذي لم يبلغ ولذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل سرية من الناس قال أيكم يحفظ من القرآن، فهذا يقول أنا أحفظ كذا وذاك يقول أنا أحفظ كذا. وأتى الشاب الصغير عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنا أحفظ البقرة وآل عمران، قال هما عروسا القرآن، اذهب مع القوم وأنت إمامهم. عمر بن أبي سلمة طفل صغير لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم، كان إماما في الصلاة لسرية مقاتلة بأكملها، وإنما ذهب معهم لا لأجل القتال وإنما لأجل أن يؤمهم في الصلاة حتى لا يستدرك عليه مستدرك كيف أجازه النبي في هذه السرية، وإنما أجازه للصلاة لا للقتال صلى الله عليه وسلم. فحينئذ نقول إذا حان وقت الصلاة فليؤذن أحدنا إذا كان يحسن الأذان، وليؤمنا أكبرنا أي إذا كان يحسن القراءة والصلاة وعنده شيء من فقهها إذا احتاج إليه وجده. أما الجاهل وإن كان كبيرا في السن لكنه لا يحسن لا هذا ولا ذاك، فهذا يحرم عليه أن يصلي بالناس، فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه. لماذا؟ لأنهم جميعا متقاربون في العلم من طلبة العلم، والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه. فالجميع أو فالجمع الذي قدمناه أولى والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفضائل فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعليم. فضل الهجرة، والهجرة كما قلنا من قبل هجرتان، هجرة من مكة إلى غيرها من البلدان، وهذه منسوخة إلى قيام الساعة، بقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها وصير أورتها دار إسلام، وهي كذلك إلى قيام الساعة فلا هجرة منها. والهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام باقية إلى قيام الساعة، فهذا نوع من أنواع الهجرة. والنوع الثاني هجرة المعاصي إلى الطاعات، وهذا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي رواية عند أبي داود قال والمهاجر من هجر السيئات، والمهاجر أي مهاجر الحقيقي هو من هجر السيئات والمعاصي وتمسك بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين وإجازة خبر الواحد وقيام الحجة به، سواء كان ذلك في العقائد أو الأحكام، خلافا للمعتزلة والخوارج. الباب الخمسون. حدثنا معاذ بن أسد وهو المروزي، أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن مبارك المروزي النيسابوري، أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن، عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك. وفي هذا نكتة إسنادية، وهي رواية محمود بن الربيع من صغار الصحابة رضي الله عنهم عن عتبان بن مالك وهو من كبار الصحابة، أي رواية صحابي عن صحابي صغير عن كبير. قال محمود بن الربيع عقلت مجة مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهي من دلو كان عندنا وأنا ابن 4 سنين، وفي رواية وأنا ابن 5 سنين. وتقدم هذا الحديث عن محمود بن الربيع في كتاب العلم. قال عتبان: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، كلام جميل، أي استأذن النبي في زيارة عتبان بن مالك، ولكن هذا بعد طلب من عتبان، ولكن هذا بعد طلب من عتبان. وقد تقدم كذلك في كتاب العلم والصلاة أن عتبان بن مالك أرسل إلى النبي عليه السلام وقال: يا رسول الله، إني أحب أن تأتي بيتي فتصلي في مكان فأتخذه مصلى، فأتخذه مصلى. وفي رواية أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، إني أحب أن تزورني فتأكل من طعامي. فلما أكل النبي من طعامها قال: أتحبون أن أصلي لكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال أنس: ففرشت له حصيرا أخضر قد اسود من طول ما لبث، من طول اللبث، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصليت أنا والغلام من خلفه، وصلت العجوز من خلفنا. وقلنا فيما سبق إن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لعتبان بن مالك بدأ فيها بالصلاة قبل الطعام، وفي زيارته لأم سليم بدأ بالطعام قبل الصلاة. لماذا؟ لأن أم سليم دعته إلى الطعام فقدمه على الصلاة، وعتبان دعاه إلى الصلاة فقدمه على الطعام. هذه هي نكتة بين زيارته لأم سليم وزيارته لعتبان رضي الله عنهما. قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، أي في الدخول. فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ أين تحب أن أصلي من بيتك؟ وهذا إشارة إلى أن عتبان إنما أرسل إليه أن يأتيه فيصلي في بيته، فيصلي في بيته. ولذلك بمجرد ما دخل قال: أين تحب أن أصلي؟ ولكن النبي أول ما دخل عند أم سليم قال: أين الطعام؟ أين الطعام؟ لماذا؟ لأنها دعته إلى الطعام، فأتى للغرض من الزيارة وهو الطعام، فسأل عنه وبدأ به قبل الصلاة. ولكن عتبان لما دعاه إلى الصلاة أول ما دخل قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال عتبان بن مالك: فأشرت له إلى المكان الذي أحب، أي فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي أنا فيه، ولكن ليقول: أنا أصلي في نفس المكان الذي صلى فيه من؟ الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليتبرك بذلك، أي عتبان بن مالك. وأنتم تعلمون أن التبرك بالنبي وآثاره، التبرك بالنبي حيا وآثاره حيا وميتا عليه الصلاة والسلام أمر مشروع بل مستحب، بل مستحب. وهذا من إجماعات أهل العلم خلافا لآثار من دون النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع الخلاف فيه. ومذهب الجماهير وهو الصحيح أن التبرك بآثار من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام غير مشروع، بل هو المنع أقرب. أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه. فقام، أي فقام إماما وحده في الصف، وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا، أي فلما صلى سلم وسلمنا. كلمة سلم وسلمنا لا يعني أنهما تزامنا معه في التسليم، تزامنا معه في التسليم، ولكن أنه لما سلم وفرغ من التسليم سلمنا خلفه. وهذه المسألة بإذن الله تعالى ستأتي معنا نافلة. أشار الإمام البخاري بهذه الترجمة أي إذا زار الإمام قوما فأمهم، إذا زار الإمام قوما فأمهم، أي ما حكم ذلك، أي ما حكم ذلك. يعني دلوقتي المسجد ده معين له إمام، المسجد ده معين له إيه؟ إمام مسجد التوحيد اللي احنا فيه ده، الشيخ أحمد، الشيخ إيه؟ الشيخ عبد الوهاب، أيا كان أيا كان. أنا عارف إن كل فرد هنا له إمام، حتى لو اجتمع على إمام الخمسة وأتى وزير الأوقاف مين اللي يصلي؟ لا أنا عايز أتكلم عن أصل الحق الشرعي، الخمسة أئمة المعينين هنا وده حقهم ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه، وإحنا جايين نصلي العشاء دلوقتي طلع لنا زي القضاء المستعجل وزير الأوقاف، مين اللي يصلي؟ الحق الشرعي لمين؟ للشيخ عبد الوهاب؟ لا، لوزير الأوقاف. لماذا؟ لأنه الإمام، ده هو اللي معين الأئمة دول، فالإمامة له أصل ولهم بالنسبة له فرع، يعني هم فرع عنه، هم فرع عنه، ولا يحق لهم أن يصلوا أئمة في حضرته، لكن يستحب له أن يستأذن، فإن لم يستأذن واستخدم أصل الحق فهو حق له ذلك. أو شيخ الأزهر أو الإمام الكبير أو دي اللي ما فيش حد يقدر عليها، خلاص يبقى ده حقهم الأصلي يصلوا، لأن دول الأئمة الأصليين، دول الأئمة الأصليين، ده يعني ده بالتعيين الرسمي، يعني دول الأئمة الأصليين. طيب الكلام ده الإمام البخاري بيقول إذا زار الإمام قوما فأمهم، طيب مش النبي عليه السلام لما زار مالك بن حويرث أمه في بيته، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلسن أحد على تكريمته في بيته إلا بإذنه، ولا يؤمن أحد في بيته إلا بإذنه، يعني مفيش حد يقعد على الكرسي بتاعي، على الكرسي بتاعي إلا بإذني في بيتي. الكلام ده الله، وأنا هتخذ كراسي في بيوت الناس ولا في بيتي أنا؟ خلاص ده الكرسي بتاعي، يعرف ذلك امرأتي وأولادي والمقربون إلي يعرفون أنني أحب أن أجلس في هذا المكان، وده الكرسي بتاعي ممنوع حد يقعد عليه. فيجي واحد ضيف يقوم داخل على طول قاعد على إيه؟ على الكرسي بتاعي، لا متأسف ليس هذا حقا لك، إنما الذي يجب عليك بمجرد أن تدخل تقول أين أجلس، أنا أقعدك في المكان الذي يناسب البيت ولا يجرح حرمته. وفي الغالب الرجل يتخذ تكئة ينظر من خلالها إلى مواقع في البيت، يراقب القاصي والداني واللي رايح واللي جاي واللي فوق واللي تحت، فلو أن الضيف جلس مكانه فلا يخلو أن تقع عينه على حرمة من محارم البيت، فهذه علة من العلل، علة من العلل. لكن طبعا ليس على نهج الأفرنج أنهم يقعدوا الرجل على السفرة في مكان معين، معروف أن المكان ده اللي هو على صدر المائدة ده بتاع صاحب البيت، ده بتاع صاحب، ممنوع حد يقعد عليه. وجماعة الإتيكيت فاهمين الكلام ده، أول ما يروح على مائدة يحترم نفسه ويقعد فين، أو يشوف أي مكان في الضلع المستطيل، إنما على رأس المائدة هو عارف أن ده بتاع صاحب البيت، ولو ما فيش مكان يقف يأكل هو واقف ويسيب الكرسي ده فاضي لأنه عارف أن ده مش حق. طبعا الإخوة ما يعرفوش الكلام ده، وأنا برضو ما كنتش أعرفه لحد ما اتورطت. ليه؟ لأن أحلى أكل عندنا على الأرض، ما فيش فيها بقى مكان لا الخيار ولا الفقوس، على الأرض الأكل اتحط على الأرض، وكل واحد ياخد رغيفه في حجره يقطعه بطريقته المعهودة ويأكل كما يحلو له. ودي الحقيقة طريقة البساطة، وهي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل إلا على الأرض، ليس معنى ذلك أن الأكل على المائدة حرام، لا. طبعا تعرفين القصة بقى المشهورة، الله أعلم هي نكتة ولا غير نكتة، جماعة السنية اللي راحوا وقالوا لا احنا مش هنأكل على المائدة ولا نأكل بالمعالي، لأن النبي لم يثبت أنه أكل على المائدة ولا بالملاعق قط، وكسروا المائدة وكبوا الزيت وخربوا البيت. فخرج الضيف ده أو المضيف فلقاهم ربطين العجل بره قدام البيت، فكسر العجل، قال برضو والنبي عمره ما ركب العجل. خدت بالك؟ طبعا يا اخواني هذا ليس، انا لا اتصور ان الاخوة يعملوا كده، يعني لا اتصور ان الاخوة يعملوا كده. كأن الامام البخاري اراد بهذه الترجمة اي اذا زار الامام، اي الامام العام، اذا زار الامام العام زي امامة النبي عليه الصلاة والسلام كده. وفي كان حد في زمن النبي أكثر إمامة منه؟ لا. فإذا زار الإمام العام قوما فهو الذي يأمه، فهو الذي يأمه. طب إمام المسجد ده مش هو إمام برضه؟ لما يجي عندي يقول لي لا أرجع ورا، أنا من حقي أنا اللي أمك، مش أنا لما بتيجي مسجد قال بصلي بك، قال له طب حيث كده بقى أرجع ورا، مش هسمح لك. ليه؟ لأنك أنت مش الإمام العام. لما تبقى الإمام العام يبقى ده حقك، لكن أنت إمام على بال ما تفرج، فأنت إمامتك في بيتي هنا ده بإذن أنا اللي أذن لك، إنما يوم ما تعصلك معايا لا مش هصلي وراك. قال أشار الإمام بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث اللي هو السابق، والذي أخرجه كذلك أبو داود والترمذي وحسنه، من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، محمول على من عدا الإمام الأعظم، محمول على من عدا مين؟ الإمام الأعظم. إنما والله إمام يجي من برا، أي إمام كده، إمام مسجد تاني، مجد الإسلام مثلا جنبنا هو، أو عماد الدين، يجي هنا يقول أنا برضو كنت أنا إمام في المسجد هناك يبقى أنا أمام هنا؟ لا معلش بقى، إحنا نقدمك هنا بمزاجنا، ولو مزاجنا ما جابناش كده يبقى توقف في الصف. بعد ما كنت إمام هناك أنت إمام في سلطانك، في سلطانك فقط المحدود، إنما الإمام العام سلطانه عام، سلطانه عام، فيؤمك في مسجده، في بيته، في بيتك، في مسجدك أنت، في مسجد قومك، في أي مكان هو الذي يؤمك. قال ابن المنير مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة. مالك الدار، شوف الكلام الجميل، قال أو المنفعة، يعني لا يتقدم عليه لا مالك الدار ولا مين ولا مالك المنفعة. طب مالك المنفعة ده عبارة عن ايه؟ مستأجر، عبارة عن مين؟ عن مستأجر. بس شايف العلماء دقتهم ان هم ذكروا المنفعة مع الملك، عشان ما فيش واحد مثلا يروح يحتج ويقول لا ده انا مالك هذه الدار. ماشي، الإمام الأعظم يأمك في ملكك لأنه إمام عليك في كل حال، إمام عليك في كل حال. طب واحد تاني دخل عنده الإمام قال له الشقة دي بتاعتك؟ قال له لا والله ده أنا مستأجرها. يبقى هو مالك للمنفعة ولا للعين؟ مالك للمنفعة، مالك للمنفعة. فإذا كان الإمام الأعظم يأمني في ملكي فمن باب أولى أن يأمني في إن؟ في منفعتي التي لا أملكها. ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له، ينبغي ويستحب للإمام ابتداء أن يستأذن، وينبغي للمالك سواء كان العين أم المنفعة أن يأذن له. ليه؟ لأنه هو حق ثابت له، فإذا جمع مع الحق الإذن كان أولى وأولى، ليجمع بين الحقين، حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه. وهذا كلام من أمتع ما يمكن أن تسمع وتقرأ. ويحتمل أنه أشار إلى ما في حديث ابن مسعود المتقدم: ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فإن مالك الشيء سلطان عليه، والإمام الأعظم سلطان على المالك، فيملك الإمام الأعظم المالك وما ملك، أي من جهة السلطة صاحب سلطة عليه وعلى ما يملك. وقوله إلا بإذنه يحتمل عوده على الأمرين: الإمامة والجلوس، أي لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه كذلك. وبذلك جزم الإمام أحمد بن حنبل كما حكاه الإمام الترمذي عنه، فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين. مراعاة الجانبين: جانب أحقية السلطان في الإمامة، في الإمامة لك في ملكك، وأحقيتك ألا تؤم في سلطانك إلا بإذنك فتأذن ابتداء، فتأذن ابتداء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل يقع الطلاق من الرجل الذي يحلف على امرأته بيمين الطلاق وهو غضبان؟ إن هي خالفت أمره فخالفت الزوجة وأوقعته في يمينه. بلا شك أن صورة هذا الطلاق هو الطلاق المعلق، كأنه قال لامرأته: إن خرجت من بيتي، أو إن ذهبت إلى بيت فلان، أو إن خرجت إلى العمل، أو إن زارتك فلانة ففتحت لها، أو إن زرت فلانة فأنت طالق، فأنت طالق. لكن السائل على عادة السائلين في المكر والدهاء، كأن الأمر إنما بينهم وبين المسؤول، وفي حقيقة الأمر أن الأمر بينهم وبين الله. يقول: هو فعل ذلك وهو غضبان، وهو غضبان، يعني أنت بتكعبلني، بتوقفني، بتسكتني. اعلم أن الغضب ثلاثة أنواع: غضب لا يملك المرء معه عقله فهو والمجنون سواء، حتى قال ابن تيمية: رجل غضب غضبا فألقى ولده من السطح فمات، فلما أفاق قيل له: لما ألقيته؟ قال: والله ما ألقيته. فهذا قد أغلق تماما، وعليه يتنزل قوله عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق، يعني غضب غضبا أغلق معه العقل فهو لا يدري ما يقول. فلا شك أن هذا الرجل لو نطق بكلمة الكفر لا يكفر، فضلا أنه طلق لا يقع طلاقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن إيه؟ وعن النائم حتى يستيقظ. لو أن رجلا نام وتكلم بصوت مسموع كالذين يتكلمون في أثناء نومهم وقال: أنا كافر بالله العظيم، هل يكفر بذلك؟ لا يكفر، ولا حرج عليه فيما قال، لأنه لا يملك لسانه. أما غضب، يعني تفتكر مثلا واحد قاعد على القهوة وحطت رجل على رجل وبيشرب الشاي والجوزة بقه يقول: امرأة طالق، ويضحك قبلها وبعدها. بلا شك أن الذي يطلق امرأته لابد أن يكون عنده نوع غضب، صح؟ هذا على الأقل فعل العقلاء، أنه لا يطلق في حال الهدوء التام، وإنما يطلق في الغالب وعنده نوع من أنواع الغضب، وهو الغضب البسيط، الغضب البسيط الذي يسميه ابن تيمية هكذا. غضب بسيط يعني إيه؟ يعني واحد زعلان، واحد خولف أمره، خالفت امرأته كلامه وأمره، لكنه يعقل ما يقول، يستطيع أن يتحكم في نفسه، يستطيع أن يتحكم في نفسه. فهذا الرجل إذا طلق وقع طلاقه باتفاق. اللهم إلا كلاما للأحناف. وما بين هذا وذاك من الغضبين، الغضب الشديد وهو حالة الإغلاق، والغضب البسيط الذي يملك معه المرء أن يتحكم في لسانه وفي قوله، بينهما مرحلة وسط من الغضب. قال: يغضب المرء غضبا لا يغلق معه عقله، كما أنه ليس بسيطا يستطيع أن يتحكم فيه، فربما خرج منه لفظ الطلاق بغير قصد منه ولا نية لإيقاع الطلاق. هذا يا أخواني مدار الكلام عليه كله. اختلاف العلماء في مسائل الغضب في الطلاق كلها قائمة على هذا النوع من الغضب. أما النوع الأول والأخير فليس فيهما خلاف يذكر، اللهم إلا قولا للأحناف أنهم يأخذون بمطلق الغضب في عدم إيقاع الطلاق. العامة علموا ذلك من توجه قانون الأحوال الشخصية في عدم إيقاع الطلاق في أدنى حالات الغضب، ويعمل بذلك علماء لجنة الفتوى في الأزهر. ولذلك دائما السائل الذي يسأل عن الطلاق يقول: بس أنا كنت غضبان يا شيخ، أنا كنت غضبان. ثم تفاجأ بأن السائل إذا تكلمت له عن الغضب الشديد قال: لا، ما هو برضو ابن تيمية فلاح لا يعرف شيئا، يذكر ابن تيمية، يقول له: ابن تيمية قسم الطلاق عدة أقسام، وقد خالف الأحناف في ذلك، والأحناف قالوا لا يقع الطلاق في أي حالة من حالات الغضب، وأنا كنت غضبان، ويسيبك واقف كده ويمشي. طب لما هو أنت فاهم وفقيه كده أن الطلاق عند الأحناف لا يقع في أي حالة من حالات الغضب، بتسأل ليه؟ أو بتسأل له خلاص؟ يمكن تقول قول يوافق ما عنده فيضمك إلى الليستة اللي هتروح جهنم مثلا يعني. السؤال الثاني أعجب من الأول: هل الفراخ البيضة حرام أم لا؟ ثم يقول: ولماذا؟ يعني لماذا إيه؟ لماذا هي حرام؟ أنا لا أقول أنها حرام، أنا لا أقول أنها حرام، أنا أقول أنها حلال، وأنا أقولها قولا وأكلها أكلا. ما حكم وجود الدمية المصنوعة من القماش أو بعض الخيوط القطنية وغيرها في المنزل مما تلعب به الفتيات وتكون على هيئة ذوات الأرواح، وهل يختلف الحكم تابعا لكبر سن أو صغر تلك الفتاة أم لا؟ عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست أو ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع، وكان لي صويحبات يلعبن معي، وكنا نصنع العرائس من العهن، وكنا نصنع العرائس من العهن فنلعب بهن. الذي يترجح لدي والموضوع طويل أن لعب الأطفال حتى وإن كانت على ذوات الأرواح فهي جائزة ما دامت خاصة بالأطفال، والذين يذهبون إلى تحريم التصوير مطلقا يستثنون لعب الأطفال، يستثنون لعب الأطفال استنادا إلى حديث عائشة هذا، وهو الحق. ولكن شيخي وأستاذي رحمه الله الشيخ الألباني رغم أنه أجاز لعب الأطفال إلا أنه أورد قيدا لا دليل عليه، وهو جواز صنع عرائس الأطفال فحسب دون غيرها من بقية اللعب، وأن تكون الصانعة لذلك هي الصبية، هي البنت الصغيرة، لأن عائشة هي التي كانت تصنع ذلك بنفسها. وهذا عندي تحكم بلا دليل، تحكم بلا دليل، والأصل جواز لعب الأطفال.
العرس الموضوع
يتكلم بلا شك أن الزيادة على ما هو وارد في النص زيادة مردودة، زيادة مردودة. حكم إمساك المصحف بغير وضوء وقع فيه الخلاف، فجماهير العلماء يحرمونه والظاهرية يجوزونه، لأن كل حديث ورد بالنهي عن ذلك ضعيف، كحديث أبي بكر بن عمرو بن حزم وحديث عبد الله بن عمر، كل منهما ضعيف، ولكن الجماهير منهم من حسن حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، وبالتالي قالوا بمقتضاه، والذي عندي أنه يستحب للمرء ألا يقدم على قراءة كتاب الله عز وجل أو الأخذ به بيديه إلا على كامل الطهارة، فإن أخذه على غير طهارة فإنه لا يأثم على مذهب الظاهرية وهو الذي يترجح لديه. قال عند الوضوء على الشراب، يعني كان يقول عند الوضوء والمسح على الجورب هل أمسح وجه القدم فقط أم ماذا؟ الجواب نعم، امسح وجه القدم فقط. وفي حديث لعلي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من المسح أعلاه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه كيف المسح على الخف وعلى التساخين التي هي الشرابات والجوارب، بأن يأخذ الإنسان أو أن يبل الإنسان يده ثم يمرها على ظهر القدم حتى لو كان رقيقا. وفي نفسي من هذه الجوارب الشفافة جدا النيل التي تشف ما تحتها من سواد أو بياض أو شعر أو غير ذلك، في نفسي منه شيء، ولو استخدمه الإنسان فلا أقول وضوءه بطل، لكن في نفسي منه شيء. يقول هناك من يجلس مجلسك هذا ويتنقص الشيخ محمد عبد المقصود، فهل لنا من كلمة تنصف الشيخ حتى لا يلتبس الأمر على الإخوة الحضور؟ الذي يتنقص هذا الشيخ إنما أولى أن يلحق النقص إليه، فهذا الشيخ محمد عبد المقصود لا يعرف فضله إلا ذو الفضل، فهو عالم النحرير، وهو ممن يتسنى للمرء أن يضع في رقبته ما يحتاج إليه في أمر دينه ويتوكل على الله عز وجل، فهو صاحب فقه وتفسير وأصول ولغة وغير ذلك من فنون العلم، فما سألته وما سمعته في قضية من القضايا إلا وقد استوعبها من جميع جوانبها، وما العلم إلا ذلك، وما العالم إلا هذا. فالشيخ محمد المقصود يذكرني بالمحامد الثلاثة، وأهل العلم يعلمون من هم المحامد الثلاثة، ولذلك أنا ذكرت بدل المرة مرات أن المحامد من السلف يذكروني بهؤلاء المحامد الثلاثة: محمد بن إسماعيل بالأسكندرية، ومحمد بن عبد المقصود، ومحمد عمرو بن عبد اللطيف بمصر. فهؤلاء في العلم والورع كالمحامد الثلاثة الأول. وكثيرا ما قلت كلاما يزكي هؤلاء، مع أني على يقين أنهم ليسوا في حاجة إلى كلامي ولا إلى تزكيتي، بل أنا الذي أطلب منهم أن يزكونني. أما أن أقول قولا يزكيهم فهم أغنى عن هذا الكلام، لا يحتاجون إليه، فكلامي لهم تحصيل حاصل، أما كلامهم لي فهو إما رفع أو خفض، والله تعالى أعلم بأحوال الجميع. المحاضرة، واحد يسأل عن حديث خالد بن وليد الطويل أنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة، فقال النبي سل ما بدا لك، قال أريد أن أكون أعلم الناس، فقال اتق الله تكون أعلم الناس، إلى غير ذلك، حديث طويل في ورقة كاملة. هذا الحديث وضعه رجل من شرقية، من أبو كبير، أي والله، والله العظيم الذي وضع هذا رجل من أبو كبير، لا مش من هاهية. وبعدين ها؟ لا، وصلنا بالسند المتصل الثقات، ما حكم إقامة الصلاة للسيدات؟ جائز إقامة الصلاة دون الأذان، وأنتم تعلمون أن هذا الكلام تكلمنا فيه من قبل، أن أذان النساء، أذان النساء في مذهب الجمهور غير جائز، وقال بعض أهل العلم بجوازه، أما الإقامة فقال الجمهور بجوازها وهو الحق. وفي هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر من يقيم لها الصلاة، أي من النسوة. قال: ما حكم الحج أو العمرة عن طريق الجوائز والمسابقات؟ ده أنت مضطر أن تتوجه بهذا السؤال لبرنامج من سيربح المليون. وجابوا فيه مرة بيقول لك إن الحج ده واجب ولا مستحب ولا مندوب. قال له: ممكن استعين بزميل ليا؟ قال له: استعين بزميل ليك. قال له: الحج واجب ولا مستحب ولا مندوب؟ قال له: الحج ده اما ايه، اما قرعة واما سياحة. فلا شك ان الحج والعمرة عن طريق الجوائز والمسابقات امر مشروع وجائز، امر مشروع وجائز. ما حكم المال الذي يتقاضاه موظف بإحدى البنوك الكبيرة؟ وما حكم الشرع في هذا المال؟ وهل يجوز الارتباط بهذا الإنسان أم لا؟ أما المال الذي يتقاضاه الموظف فهو حرام، لأنه مال ربا ومساعد على الربا، ومساعد على إتمام عملية الربا العظمى، لأن هذا البنك كما يقول البنوك الكبيرة. طيب، السؤال الثاني: هل يجوز الارتباط بهذا الإنسان أم لا؟ لو قلت لا لأشعر الجواب بأن هذا كافر، وليس كذلك، وليس كذلك، بل هو مرتكب للكبيرة، وهو التواجد والمساهمة والمشاركة في مؤسسة ربوية، فهو يتقاضى ماله من الحرام، فهذا المال حرام. ومن ذا الذي يكون بعيدا عن هذا ثم يهنأ له باله أن يرتبط برجل ماله من حرام، أن يرتبط برجل ماله من حرام فيأكل ويشرب معه وهو يعلم قبل الارتباط أنه سيأكل حراما ويشرب حراما ويغذى بالحرام ويسكن في بيت من حرام؟ فهناك فرق بين قول لهذه المرأة لا ترتبطي به، وبين أن هذا الرجل لا يكفر بهذا العمل، وإنما هو مرتكب للكبيرة. وكثيرا ما يسأل الشباب: أبويا شغال في البنك، أمي شغالة في البنك، أعمل إيه؟ هم بيصرفوا علي. فهناك مخاطر عظيمة جدا تنتظر هذه المرأة إذا ارتبطت بذلك الرجل، إذا ارتبطت بذلك الرجل في طعامها وشرابها وطعام أولادها وطعام أهلها عند هذا الرجل، وغير ذلك من التساؤلات التي ينتبه لها الرجل أو المرأة بعد الوقوع في الحرام.